بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم
ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما تفسير سورة آل عمران؟ سورة آل عمران لها مع سورة البقرة فضائل، حث النبي صلى الله عليه وسلم على تعلمها وقراءتها. قال صلوات الله وسلامه عليه: اقرأوا الزهراوين، اقرأوا البقرة وآل عمران، فإنهما تأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان حاجان عن صاحبهما عند الله عز وجل. يقول تعالى ذكره في هذه السورة المباركة، سورة آل عمران، عمران والمذكور في قوله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فهل عمران هو أبو موسى أو عمران هو أبو مريم؟ الأظهر الأول أنه عمران أبو موسى صلى الله عليه وسلم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. سألت النصارى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه عن قوله تعالى: ومريم ابنة عمران، فقالوا: مريم هي بنت عمران وموسى ابن عمران، ومريم أخت لهارون وموسى أخ لهارون، فكيف هذا وبين موسى وبين مريم عليهما السلام بون شاسع من الزمن؟ فأثار تلك الشبهة على المغيرة بن شعبة رضي الله عنه. فسأل المغيرة النبي صلى الله عليه وسلم، قال عليه الصلاة والسلام: إنهم كانوا يسمون بأسماء أنبيائهم والصالحين منهم، كانت سنة عند بني إسرائيل أنهم يسمون بأسماء أنبيائهم وأسماء الصالحين منهم، وهكذا شرع لنا في شرعتنا التسمي بأسماء أهل الفضل وبأسماء أهل الصلاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. قال صلى الله عليه وسلم كذلك: تسموا بأسماء الأنبياء. أسهل التأويل، يقول تعالى: ألف لام ميم هي حروف مقطعة بدأت بها عدة سور من الكتاب العزيز. الحاصل من أقوال العلماء فيها أن معناها موكول إلى الله، وأنها صيغة للتحدي، فكأن المعنى ألف ولام وميم أحرف تعرفونها، تقرؤونها وتكتبونها، ولكن لا تستطيع أن تأتوا منها بسورة ولا بآية، كما أنكم تعلمون أنكم خلقتم من تراب أو من طين، ومع ذلك لا تستطيعوا أن تخلقوا إنسانا من تراب أو من طين. فهذه الأحرف صيغة للتحدي وللإعجاز، فكان الناس ولا يزالون عاجزا عن أن يأتوا ولو بآية مثل آيات الكتاب العزيز. هذا هو أصوب الأقوال والذي عليه الجمهور في بيان ألف ولام وميم. الله لا إله إلا هو، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. من العلماء من أورد في هذا الباب حديثا لكن سنده فيه مقال، وهو اسم الله الأعظم في هذه الآية أو في ثلاث آيات مشابهة، آية الكرسي، وهنا الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وكذا آياته سورة الحشر. والحديث ضعيف الإسناد، والذي عليه جمهور العلماء في اسم الله الأعظم أنه لفظ جلالة الله، مع أن هناك أقوال أخرى لمنازعين. فورد الإشكال على الجمهور القائلين بأن اسم الله الأعظم هو الله، كيف ذلك ونحن ندعو بقولنا يا الله، أو ندعو بقولنا اللهم التي معناها يا الله ولا يستجاب لنا؟ فأجاب الجمهور على ذلك بأن الداعي لم يستوفي شرائط الدعاء، فيدعو مثلا هو ظالم للناس فدعوته ترد، يدعو وطعامه غير طيب فلا يستجاب دعاء، يدعو ولا يأخذ بالأسباب فتتخلف الإجابة. هذا وجه جواب الجمهور على هذا الإيراد، والله أعلم. قد ورد حديث فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الواحد الأحد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال: لقد دعا الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب، والخبر معلول الإسلام. الله لا إله إلا هو، هذا أصل الأصول الذي به يفارق أهل الإسلام غيرهم من أهل الكفر، فكل الخلق في جانب وأهل الإسلام في جانب. الجانب الذي فيه أهل الإسلام توحيد الله، إن الله واحد لا إله غيره ولا معبود سواه، وكل الملل تجعل لله شريكا أو تجحد ربها وخالقها على اختلاف بينهم في تحديد هذا الشريك. فمنهم من يجعل الشريك وثنا يعبد صنما، ومنهم من يجعل الشريك جنا أو ملكا أو وليا بزعمه. هذا إجمالي القول، الله لا إله إلا هو، هذه كلمة التوحيد التي هي لا إله إلا الله. الله لا إله إلا هو الحي أي الذي لا يموت، كما قال تعالى: وتوكل على الحي، وصف نفسه بقوله الذي لا يموت. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. أنت الحي الذي لا يموت والجن والإنس يموتون. الله لا إله إلا هو الحي، الحي فدها الذي لا يموت وما سواه يموت ويهلك ويفنى. قال تعالى: القيوم. أما القيوم هو القائم بأمور خلقه كلهم، القائم على أمور خلقه، يدبر الأمور كلها، يعز ويذل، يخفض ويرفع، يعطي ويمنع، يغني ويفقر، يصح ويعافي، يهب الملك لمن يشاء وينزع الملك ممن يشاء، لا قابض لما بسط ولا باسط لما قبض، ولا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، يفك أسيرا، يرد غائبا، يفرج كربا، يزيح هما، يرزق، يوسع، يضيق. هو القائم على أمر خلقه، كل شؤونهم يدبرها لهم سبحانه وتعالى. فالقائم على الشيء هو الذي يرتب له أمره، ومنه مع الفارق: الرجال قوامون على النساء، أي قائمون بأمور النساء. الرجل في البيت يفترض أنه قيم على المرأة، يرتب لها أمورها، يوفر لها احتياجاتها، يأمر وينهى في مرضاة الله سبحانه. والقائم على المسجد كذلك هو الذي يرتب أمره ويراعي أحواله ويوفر احتياجاته. وإذا قيل عن ابن القيم أبوه كان قيما على مدرسته قالوا لا الجزية، فقالوا عن أبيه قيم الجزية وهو ابن قيم الجزية، فهذا معنى القيم. قال تعالى الحي القيوم يقوم بأمر الخلائق كلها بل وأمر السماوات والأرض، كما قال ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره فلا قيام لها إلا بأمر الله سبحانه وتعالى، كما قال ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نزل عليك الكتاب، من قوله نزل استفدنا أن الله في السماء. القرآن من أين نزل؟ نزل من عند الله، ولا يكون النزول من الأرض إنما النزول من السماء. هذه إحدى الاستدلالات على أن الله سبحانه في السماء. وكذا كل آية فيها ذكر الإنزال، وكل آية فيها ذكر الصعود، فضلا عن الآيات الصريحة في إثبات أن الله في السماء. أأمنتم من في السماء؟ إليه يصعد الكلم الطيب، الرحمن على العرش استوى، إلى غير ذلك. نزل عليك الكتاب بالحق، الكتاب هو القرآن، وكلمة الكتاب تأتي على معان متعددة، أحيانا تأتي بمعنى اللوح المحفوظ، أحيانا تأتي بمعنى كتاب الأعمال التي تعملها أنت يا ابن آدم، أحيانا تأتي بمعنى الفرقان، معنى الزبور، معنى التوراة، معنى الإنجيل، لكن يفهم معناها من السياق الذي وردت فيه. نزل عليك الكتاب وهو القرآن بالحق، نزوله بالحق، ونزوله أيضا معاني كلمة بالحق متضمنا الحق، يعني الحق في ثناياه. لما تقول جئت باللحم، جئت وماء اللحم، وأن جاء وفيه الحق، جاء وفيه الحق، وإنزاله أيضا بالحق، نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه. هذا المقطع من الآية يتكرر مرارا، قوله تعالى مصدقا لما بين يديه، وله ثلاثة معاني يذكرها العلماء، فلتتقن لأنها تتكرر، كلمة مصدقا لما بين يديه، وكذا الكلمات التي تتكرر والمقاطع التي تتكرر في الكتاب العزيز ينبغي أن تتقن وأن تفهم لأنها متكررة. فكلمة مصدقا لما بين يديه تحتمل أمورا ثلاثة وكلها صحيحة. الأول أن الذي بين يديه المراد بها الكتب التي تقدمته، فكون القرآن مصدقا لها من وجهين. الوجه الأول أن هذه الكتب أخبرت أن القرآن سيأتي وينزل، فإذا لم ينزل القرآن كانت هذه الكتب مكذبة، لأنها أفادت أن القرآن سينزل، إذا لم ينزل يكون هذه الكتب فيها كذب وفيها خلل. هذا الوجه الأول، فمجيئه نفسه تصديق، كما أقول لك سيأتي بعد نصف ساعة إن شاء الله زيد، إذا لم يأتي زيد سأكون كاذبا، فمجيء زيد تصديق لقولي، فنزول القرآن تصديق للتوراة وللإنجيل اللتين أخبرتا به. ثانيا، الذي في القرآن من الأخبار يوافق الذي في التوراة والإنجيل. أخبرت التوراة مثلا أن الله واحد، والقرآن كذلك، فهو يوافقها وهي توافقه. في التوراة الوصية بالوالدين، الإحسان إلى المساكين، الأمر بوقت الأرحام، كل هذا موجود في القرآن. فما في القرآن يوافق الذي في التوراة والإنجيل. فهذا الوجه الثاني من وجود تصديق للذي بين يديه. الوجه الثالث مبني على أن الذي بين يديه هو البعث الآخر. القرآن صادق للبعث بمعنى أن فيه ذكر الجنة والنار وما أعد للعصاة وما أعد للطائعين، وكل هذا حق. الذي أخبر به ربنا في كتابه القرآن حق، وسيحققه ما جاء من أمر البعث ومن الأمور التي أخبر الله بها. هذه الأمور الثلاث في قوله جل ذكره مصدقا لما بين يديه. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل، وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. رأس الآية ينتهي عند قوله وأنزل التوراة والإنجيل، فهل الوقف استحق عند قوله وأنزل التوراة والإنجيل وبعدها تبدأ من قبل هدى للناس، أو أن الوصل أفضل، أو أن الوصل أفضل؟ هنالك حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يقرأ الفاتحة ويقف عند رؤوس الآيات، إلا أن هذا الحديث أعله فريق من أهل العلم، وهذا الظاهر أنه معلم. أولا ليس هناك أمر بالوقف أو بالوصل في مواطن معينة إلا على حسب المعاني، فعلى تضعيف الحديث يكون الوقف أو الوصل مبنيان على المعاني وتكاملها من عدمه. ويل للمصلين، الوقف غير محمود في هذا المقام، وإلا وفقنا قول القائل الزائر هيا بنا إلى خمار نساقينا، فلم يقل ربك ويل لمن سكروا ولكن قال ويل للمصلين، لكن الوصل ألزم. ويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، وهكذا. فالخبر الوارد الوقف عند رؤوس الآيات أولا ليس أمرا، ثانيا في سنده مقال. قال تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل. أتقدم الحديث عن التوراة وأنها كتاب موقر فيه هدى ونور أنزله الله على موسى صلى الله عليه وسلم. ثم هل التوراة وصحف موسى والألواح ثلاثة مسميات لشيء واحد، أم أنها ثلاث أشياء أنزلت على موسى صلى الله عليه وسلم؟ في المسألة الوجهان للعلماء، وليس هناك دليل ظاهر فيما علمت يحسم هذه المسألة. قال تعالى وأنزل التوراة، لقد وقر النبي صلى الله عليه وسلم التوراة لما أتاه آت من اليهود، تكلم في بعض الأحكام الشرعية، وسأله النبي عليه الصلاة والسلام عما في التوراة، واستنكر النبي ما أخبره اليهودي، فدعا النبي بالتوراة فأتي بها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم جالسا على وسادة، فقام من على الوسادة وضع عليها التوراة قيرا لها أو قيرا لها. ويجب علينا وجوبا ويفرض علينا فرضا الإيمان بالتوراة، ومن كفر بها فقد كفر، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. فالذي يكفر بالتوراة يكفر ويخرج من دين الإسلام. وفي الثناء آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. إن أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وأنزل التوراة والإنجيل وهو الكتاب المنزل على عيسى صلى الله عليه وسلم، وأتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، أي دلالات للناس يهديهم إلى الطريق الموصل إلى مرضات ربهم، يبين لهم الحلال يبين لهم الحرام يبين لهم الحلال حتى يفعلوه ويبين لهم الحرام حتى يجتنبوه. وقد تقدم أن الهداية هدايتان، هداية دلالة وهداية توفيق، فكل الكتب هداية وهداية دلالة، وكل الرسل هداية وهداية دلالة، أما التوفيق فمن الله سبحانه. قال تعالى وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس، من قبل القرآن هدى للناس وأنزل الفرقان. ما الفرقان؟ من العلماء من قال الفرقان القرآن، وهذا القول ضعيف، لأن الله قال نزل عليك الكتاب بالحق هو القرآن، فقوله وأنزل الفرقان يكون تكريرا لا وجه له هنا إذا قال البعض. فمن العلماء من قال حتى تنتظم الآيات الكتب التي ذكرت في القرآن وأن الله أنزلها، فالفرقان هو الزبور، فالفرقان هو الزبور، فيكون المعنى نزل عليك الكتاب والقرآن وأنزل التوراة والإنجيل من قبل أنزل الفرقان الذي هو الزبور، كذا قيل واستضعف أيضا هذا القول. أما عن معنى الفرقان بصفة أوسع وأدق، هو أصلا مادته التفريق، فرق الشخص تفريقا وفرقانا، فالفرقان أطلق على القرآن لكونه يفرق بين الحق والباطل، يفرق بين الحلال والحرام، يفرق بين الشرك والإيمان، أطلق على يوم بدر يوم الفرقان، إن الله فرق فيه بين الحق والباطل، إن كنتم آمنتم بالله وما أنزلنا على عبدنا يوم الفرقان، أطلق على البصيرة، لأن أهل البصيرة يفرقون بين الحق والباطل، إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا، هذا أصل كلمة الفرقان. فلذا لهذا الأصل فمن العلماء من قال الفرقان في قوله تعالى وأنزل الفرقان المعجزات التي فرق الله بها بين الحق والباطل، فأدخل فيها عصا موسى صلى الله عليه وسلم، ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين، فعصا موسى فرق الله بها بين السحر الذي وشعوذة وسحر وبين الحق الذي جاء به موسى من عند الله سبحانه، واليد كذلك كانت فرقانا، فالمعجزات تعد فرقانا. فعلى ذلك تأتي أحيانا كلمة الفرقان بمعنى القرآن، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، تطلق أحيانا على أي شيء يفرق بين الحق وبين الباطل، يفرق بين شيء وشيء. فهنا من العلماء من قال أنزل المعجزات التي فرق بها بين الحق والباطل، ومن العلماء من قال أن الفرقان بعض آيات الكتاب العزيز التي تفرق بين الشرك والإيمان والكفر والتوحيد، والله أعلم. وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله، كفروا بآيات الله من معانيها، وهذا المعنى الشهير الذي تداوله أئمة المفسرين كالطبري رحمه الله، إن الذين كفروا بآيات الله جحدوا آيات الله وأنكروا أن الله أنزلها، أنكروا أن الله أنزلها، أنكروا أنها من عند الله سبحانه وتعالى. هذا الكفر الذي استعمله الطبري كثيرا، الكفر هو جحود، جحود آيات الله. أظن أن الكلام تقدم على قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله أولئك هم الكافرون، بما حاصله أن هناك فارق بين من يأتي إلى حكم الله منزل فيشهده ويقول هذا ليس حكما لله، ويبدله بحكم آخر من عند نفسه ويقول هذا حكم الله، وبين الذي يبقي حكم الله ويعلنه ولكنه يعمل بخلاف غير مستحل للعمل بخلاف. مثلا إذا جاء شخص ويتقدم وبه الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام إلى آيات متعلقة بحد الزاني أو إلى معلوم من الدين بالضرورة أو إلى ما ورد من السنة باستفاضة وتواتر أن حد الزاني الثيب الرجل، فمعلوم أن حد الزاني البكر فيها شيء شروط لم يكن مجنونا كان بالغا أنه يجلد من الجلد ويغرب سنة إذا لم يكن تزوج. الزانية والزاني تجلد كل واحد منهما 100 جلد. إذا جاء شخص هو لم يغير الآية لا يعلم ما هي الآية على ما هي عليه ويتلوها ويعرفها، ولكن قال أنا لا أستطيع الآن أن أقيم حد الزاني، أعلم أن حد الزاني هو الرجم أو جلد لكن لا أستطيع إقامته. يفرق عن شخص أتى إلى قوله تعالى الزانية والزاني فازدوا كل واحد منهم 100 جلدة فمسح فازدوا كل واحد منهم 100 جلدة وقال الزانية والزاني فحمموهما، هذا الأخير كافر خارج من دين المسلمين. وهكذا كان اليهود يصنعون لما تفشى فيهم الزنا، كانوا يقيمون الحد على الضعيف الفقير ولا يقيمونه على الوجاء والأشراف، فبدأت تحدث مشاكل. أقوام يقولون لماذا ترجمون ابني ولا ترجمون ابن فلان الزاني الوزير أو المحافظ أو أي. بدأت المشاكل تنشأ في بني إسرائيل، فقالوا تعالوا نصطلح على شيء، نتفق على شيء يمضي على الشريف وعلى الوضيع. ما هو الشيء؟ قالوا نختلق التحميم. فعمدوا إلى آيات الله المنزلة في التوراة والتي فيها شأن الزاني أنه يرجم، قالوا يحمم، قالوا الزاني يحمم. قال تعالى وقالوا هذا هو كلام الله، قالوا هذا التحميم هو كلام الله. قال تعالى ذكره فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله، يقولون هذا من عند الله وما هو من عند الله وما هو من عند الله. فكان فعل اليهود هو هذا. فلذلك إذا قال بعض المفسرين ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في اليهود، ما أخطأ. ومن سلك هذا المسلك الذي سلكه اليهود من المسلمين يكون نفس حكم اليهود. لكن إن كان الشخص مقرا بالكتاب العزيز قال أعرف أن حد السارق القطع، أعرف أن حد السارق القطع لكني لا أستطيع، لأي اعتبارات، لأي اعتبارات ما عدم تغيير حكم الله المنزل، هذا لا يكفر. وهذا الفارق الذي خفي على كثيرين من الناس. قال تعالى وإلا أيضا قد يدخل في كفر العمل، لكن كفر العمل لا يخلد صاحبه في النار، إنما الذي يخلد كفر اعتقاد إلا إذا كان عملا اتفقت كلمة العلماء على أن فاعله يخلد في النار كسب الرب سبحانه وتعالى أو سب رسول الله أو أي عمل من أعمال الجوارح أعمال النساء. قال تعالى إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز، معنى عزيز لا يغلب، معنى عزيز لا يغلب. ومنه وعزني في الخطاب إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة قال أكفلنيها أعطنيها، وعزني في الخطاب غلبني بالكلام. يا أخي أنا أريد أكمل 100 99 أقل واحدة تكون 100 ستؤثر فيك الواحدة، أعطنيها حتى يكمل أكون مليونير. يدخل في عدد أصحاب الملايين فيقول عزني في الخطاب يعني غلبني بالحجة، شاهد منه كلمة عزني. فالعزيز الذي لا يغلب ولله العزة الغلبة والقدرة التامة، الغلبة التامة والقدرة التامة، فلا يغلبه غالب ولا يحول بين وبين ما يريد حائل، ولا يدفع عذابه دافع. هذا كله من معنى العزيز، هذا كله من معنى العزيز. حديث العز إزاري والكبرياء ردائي، من نازعني فيهما أدخلته ناري. قال تعالى والله عزيز، ما معنى عزيز إذن؟ لا يغلب ولا يقهر ولا يحول بين وبين ما يريد حائل، ولا يمنع من مراده مانع. والله عزيز ذو انتقام، أي ذو انتقام شديد. وكلمة شديد مفهومة من السياق، ولا كلمة ذو أفادت شدة الانتقام. والله عزيز ذو انتقام. ثم قال تعالى إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. الآية هذه تكرر معناها لا أقول في آية أو في آيتين أو في عشر، بل في مئات الآيات، مئات الآيات تحمل هذا المعنى. الله عليم خبير، سميع بصير، عليم بذات الصدور، يعلم السر وأخفى. مئات الآيات تفيد هذا المعنى الذي هو إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. وهذا إن كان خبرا لكنه يحمل معنى التذكير، فيا عباد الله اعلموا أن الله يراقبكم في أي مكان كنتم، في السماء أو في الأرض. وهذا تعليم يجب أن يعلم، يجب أن يعلم في المدارس والكتاتيب هذا الأصل، بل هذه الأصول المتكرر ذكرها في كتاب الله. وهذا من تعليم لقمان لولده، هو يقول له في موعظته يا بني إنها، أي المعمول الذي تعمله، إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، أي إن تكن في صغرها وزن حبة من خردل، فتكن، أي فتكن عملا في صخرة، عملتها في صخرة أحاطت بك الصخرة من كل جوانبها، أو في السماء في أي مكان كانت السماء عملت هذه العملة، فعلت هذه الفعلة، أو في الأرض، أو في أي مكان كان في الأرض، في غابة من الغابات، في كهف من الكهوف، في غرفة مغلقة، في أي مكان يأتي بها الله. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، يوفيك بها ربك سبحانه وتعالى. هذا قول الأكثرين في تفسير الآية، وإن تضمنت الآية الكريمة معنى آخر أيضا، هو إن اللقمة المقسومة لك يا بني والرزق المقسوم لك يا بني، إن كان في صغر مثقال ذرة، وكان موجود في أي مكان في السماء أو في أي مكان في الأرض، سيأتيك الله به إلى مكانك الذي أنت فيه. ومن إعجاز القرآن أنه يتضمن كل هذه المعاني، فكل هذه المعاني صحيحة. وأحيانا ترى شخصا يبحث عنك ويجتهد غاية الاجتهاد في البحث، وأنت لا تستفيد ولا تدري، من أجل أن يوصل لك رزقا ساقه الله إليك. فهكذا دائما إن كنت صاحب مهنة، يجعل الله رجلا يحتاج إلى مهنته، كنت ميكانيك سيارات مثلا، يجعل الله سيارة تتعطل لوزير لمحافظ، يبحث من أهل الخبرة ويأتون بك متزللين، ائتنا تعال، يأتيك الرزق المقدر لك في أي مكان كنت فيه. فهكذا، أو هذا هو الوجه الثاني. فتعليم هذه الأصول للأبناء وللبنات على السواء بل للكبار فضلا عن الصغار مطلب تعلمه أن الله يراقبه فيمتنع عن العقوق، يمتنع عن الغش، يمتنع عن السرقة، يمتنع عن الأذى، يمتنع عن التزييف والتزوير، يمتنع عن الظلم إذا تذكر أن الله يراقبه. تكرر هذا المعنى في عدة صور، بل ونتوسل إلى الله بذلك، بل من بذلك: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. هكذا يقول إبراهيم عليه السلام، يقول متوسلا بين يدي دعائه، توسلا بعلمه بأن الله على كل شيء قدير. يقول ربنا، يا ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. تأتي صيغها أنت بصيغتك، يا رب أنت تعلم سريرتي، تعلم سري ونجواي، تعلم يا رب نيتي من وراء هذا العمل، تعلم يا رب نيتي من وراء سؤالي الرزق الحلال، تعلم يا رب نيتي من وراء سعي على المعاش، تعلم يا رب تمام العلم مرادي. أنا أسعى لإعفاف نفسي، لإعفاف أهلي، لإعفاف أمي، لإعفاف أبي عن السؤال، فيا رب أنت تعلم هذه النية فيسر لي أموري. فتتوسل إلى الله بعلمه بنواياك، بعلمه بما خفي من أمرك وبما ظهر من أمرك. هكذا قال الخليل إبراهيم متوسلا: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن، لن أستطيع أن أخفي عليك شيئا يا رب، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء. وبعدها يحمد الله بعد السماء، قل الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، فيقدم ثناء حسنا بين يدي الدعاء. ولذلك ومن أمر جرى في الدنيا في قصة كعب بن مالك، لما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إثر رجوع النبي من تبوك، من غزوة تبوك، فطفق المنافقون أرسالا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعتذرون له: سامحنا يا رسول الله، كان عندنا أعذار، كل يعتذر بعذر، الزوجة كانت مريضة، لم يكن أحد في البيت، والنبي يقبل أعذارهم، يقبل أعذارهم ويعفو عنهم. فجاء كعب بن مالك إلى الرسول وقال: يا رسول الله، والله يا رسول الله، لقد أوتيت، أي أنا، لقد أوتيت جدلا ولو جلست بين يدي أي رجل من أهل الأرض لاستطعت أن أخرج منه بإذن الله بكلمات أقولها له حتى أخرج من سخطه، ولكني يا رسول الله رأيت إن قلت لك مقالة ترضى بها عني أو تغفر لي بسببها يوشك الله أن يظهر سريرتي لك، فأقول لك يا رسول الله إني تخلفت عن غزوة تبوك بلا عذر أعتذرك. فينا الصحة كنت صحيحا، المال كان عندي مال، لم يكن لي عذر في التخلف، فاقضي في بما أمرك الله يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: أما هذا فقد صدق، انتظر حتى يأتي فيك أمر الله سبحانه. وقبل أعذار الآخرين، فطفق الناس يلومون كعبا: ليتك قلت مثل فلان وفلان، ليتك قلت حتى كان النبي يغفر لك، ما نالك إلا أن منع النبي الناس عن كلامك ومنع النبي الناس عن التعامل معك، ولكن الله ثبته. في الآخرين نزلت فيهم آية آية شديدة، سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم. تعرضوا عنهم إنهم رجس نجس، ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم، فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. فهذا المعنى يجب أن يعلمه الكبير والصغير الذي به تصل بمشيئة الله وإذنه إلى درجة الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. بل وأنت تفكر أحيانا في شخص تتمنى له شيئا سيئا، فإذا كنت تعلم وتوقن أن الله مطلع على ما في قلبك ستبادر بقولك اللهم اغفرني، مع أنك لم تمارس ذنبا. شيء جاء في قلبك أنك تتمنى لأخيك المسلم أن يمرض أو أن يفتضح أو أن يعذب، فقط أمنيات تمر على قلبك، فإذا كنت توقن أن الله مطلع على قلبك في الحال تستدرك اللهم اغفر لأخي، اللهم بارك له، اللهم وفقه، اللهم لا تؤاخذني بما جاء في قلبي، اللهم اغفر لي، فتبدل تمني السوء لإخوانك بتمني الخير لإخوانك، فتحظى بفضيلة وهي فضيلة الحب في الله. إذا بك تتلو ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فهذه المعاني لزاما أن تتقنها، إذ هي من الأصول أن تعلم وأن توقن أن الله سبحانه وتعالى يراك، وأن الله جل ذكره يطلع عليك. لأن الشخص يصاب بهموم شديدة لمعرفة أن الله يراه ويرى قلبه ويفكر في سوء للمسلمين فيغتم ويهتم. ولذلك إذا أمعنت النظر في قوله تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، إذا جاءك المؤمنون وقد أصيبوا بالغم، أصيبوا بالهم، لماذا؟ لا شيء ارتكبوها لا يرونها تقربهم من الله، يرون أنهم أخطأوا في جنب الله، يرون أنهم فعلوا أفعالا لا تصدر من صالحين، يرون أنهم فعلوا أفعالا أضروا فيها بإخوانهم، فجاءوك مغمومين مهمومين. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا، أي وقد حملوا هذه الهموم مهما أعطيتهم من طعام ومن مال ومن شراب هم مبتئسون. لماذا؟ لأن الأمر فيما بينهم وبين خالقهم. إذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة، أنه من عمل منكم سوءا بجهالة، وكل عامل للسوء جاهل، ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. فتسري عنهم أعلم أن الله سبحانه وتعالى غفور رحيم، فأستغفر الله، إذ الله يعلم ما في قلبي من خير وندم، فيطمئن قلبي إلى مغفرة الله فأتوب إلى الله، بل وأصلح في الدلالة وأوضح. قوله تعالى في شأن الوالدين ربكم أعلم بما في نفوسكم، قبلها يقول تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. تعلمون أن الشخص إذا تقدم به سن يبدأ في الضعف، حتى أن التكاليف تسقط تكليفا بعد تكليف، كما كان في الصغر الصيام لم يكن فرضا على الصغير فيسقط أيضا عن الكبير، الصلاة لم تكن فرضا على الصغير إذا خرف الكبير وذهب عقلها سقطت عنه، يبدأ في الاختلال. فأنت تقوم على خدمة أبيك، تحسن إلى الوالد وتحسن إلى الوالدة، ولكن رغما عنه، ونعوذ بالله أن نرد إلى أرض العمر، رغما عنه تصدر منه مقالات لا تليق أو أفعال لا تليق. هو معذور، عقله ضعف، أصبح كالطفل، وأنت لا تراعي هذا ولا تتفطن هذا. فلما بدأ عقله في الضعف بدأت تصدر منه كلمات غير لائقة وأفعال غير لائقة أيضا. فمثلا أنت مع زوجتك جهزتما طعام للوالد أو للوالدة، وتعبت الزوجة في ذلك وجهدت نفسها في ذلك، وأخذت أنت الطعام لأبيك تقدمه بكل نفس طيبة للأب الذي ضعف عقله وضعف تفكيره ومعذور، تأخذ هذا الطعام، قل ما هذا الطعام، ارمي في وجهك، مع تعبك وتعب أهل بيتك تفاجئ بهذا الصنيع الصادر من والد كبير عذر لقلة عقله أو لضعف عقله أو لضعف أعصابه. فتتلفظ بكلمة، تتلفظ بكلمة دون تفكير، وتخطئ في الكلمة. وبعد، ولإيمانك بالله تجلس تراجع نفسك، يا رب نهيتني عن قول أف لهم، نهيتني عن مهل فنهرت، وقلت له أشد من أف سببته، كيف يا رب؟ وتستبشع الجريمة استبشاعا شديدا كما هو شأن أهل الإيمان، يرون الذنب الصغير كجبل يريد أن يسقط عليهم، فتحزن أشد الحزن. فيواسيك ربك بقوله، ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين، فإنه كان للأوابين للرجعين غفورا، فإنه كان للأوابين غفورا. فتنشط وتستأنف العمل، العمل الصالح، ولا لو استحوذ عليك الشيطان لا أفسد عليك الحياة. فعلينا أن نتعلم هذا، أن الله سبحانه كما قال عن نفسه، إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فلو تأمل متأمل الآية لحملته على الاستقامة على أمر الله قولا وفعلا ونية، لاستقام في كل ذلك على أمر الله. جعلنا الله إياكم من المستقيمين على أمره، المتبعين لرسله صلوات الله وسلامه عليهم، وأصلح الله لنا ولكم النوايا والأعمال والأقوال. اللهم آمين. وصل